نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الناس.
أليس نعيشها مرة فعشها لحظة لحظة وحاول مرة أخرى.
حاول مرة أخرى. يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس محمد الشياح من الهندسة الإذاعية. ومن المتابعة والإخراج على الهواء مباشرة أحمد أبو سعدة. وفي الإعداد والتقديم من وراء الميكروفون أنا يوسف أبو حسين. صباح المحبة، صباح الجمال، صباح التفاؤل في هذا اليوم. كل التحية لمستمعي إذاعة صوت الأقصى ومشاهدين عبر صفحة الفيسبوك في حلقة جديدة من برنامج مع الناس.
ما تدري لعل خير، لعل خير تلقى الخير.
بالتأكيد ستجد الخير حينما تتفائل به إن شاء الله. التحية، كل التحية للطواقم الطبية العاملة في الميدان. ما يسعد صباح رجال الشرطة في كل الشوارع والميادين والأزقة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم.
لست وحدك يا مهموم.
كل التحية أيضا للموظفين على رأس أعمالهم. التحية لأهلنا في قطاع غزة في هذا اليوم، للأمهات، للأبناء، للتعليم الإلكتروني وما أدراك ما التعليم الإلكتروني. بكل تأكيد نطل عليكم في صبيحة كل يوم عبر برنامج مع الناس. نسلم عليكم، نسمعكم صوتنا، نحاول أن نحكي حكايات الوطن، نتحدث عن همومكم، عن مشاكلكم، نفضفض مع بعضنا البعض علنا نخرج من هذه الهموم والأوجاع التي يحاول الاحتلال كل يوم التضييق علينا عيشتنا في غزة. هذا الحصار سيفك قريبا إن شاء الله، والبشريات تتلو يوما بعد يوم وتترى يوما بعد يوم. كنا اليوم مستمعينا الكرام خلال المطالعة الإخبارية الصباحية سيد الأخبار، قرأنا لمتخصص بالشأن الأمريكي تحدث عن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية وكيف ستكون الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة. يقول وهو من واشنطن ومتخصص بالشأن الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تعود كما كانت، كيف غير السادس من يناير الولايات المتحدة الأمريكية. تحدث عن اليوم الذي دخل فيه المتطرفون اليمينيون التابعون لدونالد ترامب الكونغرس واقتحموه وهو بيت الديمقراطية العالي والكبير، ويقول أن هذا اليوم هو أخطر بكثير من الأيام العصيبة التي مرت على الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها وحتى اليوم، بل إنه أخطر من اليوم الذي دخلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية، وأخطر أيضا من هجمات 11 من سبتمبر أيلول عام 2001، لأن هذا اليوم تضرب فيه الولايات المتحدة الأمريكية من داخلها مع رفض رئيس منتخب نتائج الانتخابات، بل يتمادى ويؤكد أنها مزورة بدون أن يقدم دليل ملموس على ذلك، ويتبعه كثيرون، أكثر من 70 مليون أمريكي يتبعون ترامب ويقولون إنه مظلوم وأن الانتخابات سرقت وانتخابات مزورة. الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على حقبة سوداوية من الممكن أن تؤثر على منطقتنا العربية وتحديدا القضية الفلسطينية. الكثير من الأيام السوداوية التي عشناها خلال الحقبة ما بعد النكبة وحتى يومنا هذا عاش الشعب الفلسطيني ويلات الحصار والدمار والقتل والتشريد. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بكل تأكيد البشريات تترى. نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية لأنها أم المصائب في المنطقة العربية، وهي التي زرعت هذا الكيان الصهيوني المنغرس في أجسادنا حتى اليوم، والذي سلب منا أحبابنا وأصدقائنا وأرضنا. سنعود لها قريبا إن شاء الله، ونحن على أحر من الجمر بأن تصبح يعني هذه الأحلام حقيقة إن شاء الله. الصحفيون والمتابعون للشأن الأمريكي يقولون أن هذه الأيام لم تمر على الولايات المتحدة الأمريكية مثلها، وهنالك استقطاب كبير وكبير جدا، وبكل تأكيد هذا سينعكس بالإيجاب على منطقتنا العربية وعلى قضيتنا الفلسطينية. كم شده الساسة وساسة الكيان الصهيوني ورؤساء الأحزاب حينما اقتحم مبنى الديمقراطية الكبير الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية. على كل، لن أطيل في هذا الموضوع، ولكن البشريات ستتوالى إن شاء الله في المستقبل القريب، يعززها نبوءات البعض ويعززها أيضا الواقع الذي نحياه اليوم وما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر شرطية العالم. وإن حدث شيء في الولايات المتحدة الأمريكية سيؤثر على العالم برمته.
فلسطيني اسمي كافي والكوفي فوق كتابي.
هذه ليست تحليلاتنا ولا أمانينا، وإنما ننقل لكم من المتخصصين والمتابعين من قلب واشنطن ومن قلب الولايات المتحدة الأمريكية. لن نطيل بهذا الشأن، بكل تأكيد ستتابعون في برنامج مع الناس اليوم فقرات عدة. سينضم إلينا عبر الهاتف بعد لحظات قليلة الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة. نتحدث معه حول مستجدات الحالة الوبائية في غزة وإمكانية وصول التطعيمات خلال الفترة القليلة المقبلة، وأيضا بالتأكيد تابعتم موضوع تذبذب أسعار الدولار بين الارتفاع والانخفاض وتأثيره على السوق المحلي في قطاع غزة. سنناقش هذه القضية مع الدكتور أسامة نوفل المحلل الاقتصادي. سيكون معنا أيضا عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نتحدث معه حول انطلاق صندوق الزواج للرياضيين بمبلغ مبدئي بحوالي 1,000,000 شيكل، وقضايا أخرى ستتابعونها معنا في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. نرحب بكم من جديد وبكل من انضم إلينا للتو. إذن دعونا الآن نرحب باسمكم مستمعينا الكرام بالدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة. دكتور أشرف، السلام عليكم وأسعد الله صباحك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وصباح مستمعينا في كل مكان.
حيا الله بيك، نرحب بك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. ونسأل دكتور، إلى أين وصلت الحالة الوبائية في قطاع غزة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأل الله عز وجل أن يحفظ شعبنا وأن يحمي أمتنا وأن يحمي البشرية جمعاء من هذا الوباء. لا شك بأن قطاع غزة يشهد انخفاض في عدد الإصابات اليومية، وكذلك انخفاض في عدد الإصابات التي تحتاج إلى رعاية سريرية في مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الصداقة التركي وأقسام كوفيد 19 الموجودة في داخل مستشفيات قطاع غزة. هذا الانخفاض منذ الأول من يناير وحتى هذه الأثناء، وهو ملموس بشكل واضح في كافة الإحصائيات التي يتم الإعلان عنها، حيث قبل قليل تم أو سيتم الإعلان بعد قليل عن الإحصائية لهذا اليوم. وقد كانت الأعداد الفحوصات اليومية فيها خلال 24 ساعة 1851 فحصا مخبريا، كان من خلالها تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، وهو ما يشكل 15% من حجم الفحوصات التي تم فحصها، إضافة إلى تعافي 405 حالة جديدة في مستشفى غزة الأوروبي ومراكز العزل الأخرى، عوضا عن وجود 4 حالات وفاة في داخل المستشفيات. وبالتالي فإن الإجمالي التراكم للحالات المصابة منذ مارس الماضي وحتى هذه الأثناء بلغت 47,579 إصابة، وإجمالي حالات النشطة اليوم انخفضت لتصل إلى 6,568 إصابة، وحالات التعافي ارتفعت لتصل إلى 40,533 حالة تعافي، وإجمالي الوفيات 478 حالة وفاة. فيما أن الحالات التي لا زالت تحت الرعاية الطبية داخل المستشفيات والأقسام 172 حالة، وهي انخفاض ملحوظ منذ ذروة الانتشار التي كانت ما بين فترة 15 من ديسمبر الماضي وما بين الأول من يناير، حيث كانت هذه الإصابات ارتفعت إلى 370 إصابة، واليوم نتحدث عن 172 إصابة. والحالات الخطيرة والحرجة في تلك الفترة كانت 240 إصابة، فيما نتحدث اليوم عن 93 إصابة، وهذا بحمد الله عز وجل نتيجة الجهود المبذولة من قبل الطواقم الصحية، وكذلك أيضا الإغلاق التي تم التعامل معه للأسبوع السادس على التوالي، إغلاق يومي الجمعة والسبت، وهذا منع وحد من التزاور والمناسبات الاجتماعية، إضافة إلى ارتفاع نسبة الالتزام لدى المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية وتفهم المواطنين لهذه الإجراءات المتخذة في إطار تفضيل انتشار الوباء في قطاع غزة. نحن نتحدث اليوم عن ارتفاع لمعدل التعافي في قطاع غزة بلغ 85%، فيما أن معدل حالات الوفاة بلغت 1%، ومعدل الحالات النشطة بلغ أو انخفض إلى 13.8%، وبالتالي هذه المعدلات ما زالت تنخفض في قطاع غزة، وهذا يشير إلى سلامة القراءات التي تقرأها اللجان المختصة في وزارة الصحة لمتابعة الحالة الوبائية وتطوراتها في قطاع غزة، وعلى ضوء هذه التطورات يتم اتخاذ أيضا الإجراءات المناسبة دون إفراط أو تفريط.
إذن دكتور، تقول أن هنالك انخفاض في أعداد الإصابات وانخفاض في أعداد المرضى الذين يحتاجون عناية سريرية، ونحن انتقلنا خلال الفترة الماضية من مرحلة الذروة إلى تسطيح المنحنى إلى الانحدار في هذا المنحنى، أين نقف في المنحنى الوبائي حاليا؟
نحن دخلنا مرحلة تسطيح منحنى التفشي في قطاع غزة، ولكن لا يوجد هناك حتى هذه اللحظة سيطرة الحل الوبائية، لازال قطاع غزة في عين الخطر، وبالتالي هذه الفترة فترة حساسة للغاية بسبب دخول فصل الشتاء وهذه المنخفضات التي قد تضرب قطاع غزة، وهذه فرصة لنشاط الفيروسات وانتقال العدوى، وبالتالي المعول الرئيسي في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة هي التزام المواطنين بإجراءات السلام والوقاية، وخاصة بعد السماح للمرحلة الابتدائية للعودة إلى المدارس بشكل آمن وفق الضوابط الصحية، وكذلك عودة فتح المساجد. وهذه الفترة فترة حساسة، يجب على الجميع أن يكون لديه القدرة على التعامل وفق إجراءات السلامة في نفسه وفي من حوله، سواء في داخل الأسرة أو في داخل المدرسة أو في داخل المسجد أو في المناطق أو القطاعات التي سمح لها بالعمل في قطاع غزة في إطار تلبية احتياجات المواطنين. وبالتالي انخفاض معدل الإصابة أو انخفاض معدل الحالات التي تحتاج إلى رعاية سرية في قطاع غزة لا يعني أننا خرجنا من عنق الزجاجة، لازلنا نحتاج إلى فترة من الوقت وفترة من الجهد وتضافر الجهود من أجل الخروج من هذه المرحلة الحساسة بأقل الخسائر.
طيب دكتور، يعني تعلم أنه تم تخفيف بعض الإجراءات التي اتخذت سابقا على غرار فتح المساجد في غير أيام الجمعة والسبت والإغلاق العام الساعة 8:00 مساء بدلا من الساعة 6:30. الأوضاع الحالية التي تحدثت عنها المتعلقة بانخفاض أعداد الإصابات وانخفاض أعداد المرضى الذين يحتاجون عناية سريرية فائقة في العناية المركزة، هل تعتقد أن الآن البيئة مواتية أكثر لتخفيف أكثر للإجراءات، مثلا بفتح صالات الأفراح أو بيوت العزاء وما إلى ذلك؟
هذا سيعبر عنه بالتأكيد الحالة الوبائية في حينه، وبالتالي هناك قراءة مستمرة وتقييم مستمر للحالة الوبائية وتقييم أيضا لمدى التزام المواطنين ومدى التزام القطاعات بإجراءات الوقاية والسلامة. هذا حتى هذه اللحظة سلوك الفيروس غير معروف للعالم، وبالتالي قد نشهد تحولات في هذا الفيروس، قد نعود إلى معدل انتشار أكبر خلال الفترة المقبلة، وإذا كان هناك تراخي أو استهتار في الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة سواء بالأفراد أو القطاعات المختلفة. وبالتالي كلما كانت الحالة الوبائية فيها انخفاض لعدد الإصابات وفيها انخفاض الإصابات التي تحتاج إلى رعاية سرية، بالتأكيد سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والتخفيف التي يتناسب مع الحالة الوبائية في حينها كما حدث خلال هذه الفترة. وبالتالي خلية الأزمة واللجان الطوارئ سواء في وزارة الصحة ووزارة الداخلية تقرأ الحالة الوبائية وتقيم الحالة الوبائية أولا بأول، وعلى ضوء التقييم المستمر يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ويتم التخفيف في حال التخفيف ويتم التجديد في حينه.
طب دكتور، هل هنالك تخوفات لدى وزارة الصحة في غزة من دخول السلالات المتحورة الجديدة من فيروس كورونا للمجتمع في قطاع غزة؟ تعلم أنه في الداخل المحتل والكيان الصهيوني رصد عدة حالات للإصابة بالفيروسات المتحورة الآتية من بريطانيا وغيرها من الدول، وهل هنالك يعني اختلافات بين الكورونا العادية والمتحورة مثلا بأشد ضرر على صحة الإنسان والتفشي أكثر والعدوى بشكل أكبر؟
الجانب المختصة في وزارة الصحة تتابع عن كثب سلوك هذا الفيروس عالميا وما نتج عنها من سلالات جديدة. حتى هذه اللحظة لم تشهد الحالات في العالم طفرة تتناسب مع ما قيل حول هذا حول السلالات الجديدة، وبالتالي نحن نرصد ما يتم تداوله في العالم وفي المنصات العالمية. لدينا لجان استشارية ولدينا لجان تخصصية صحية لمتابعة هذا الشأن، ولدينا خطة واضحة واستعداد واضح للتعامل مع أي مضاعفات لهذا الفيروس سواء بسلالات جديدة أو أيضا ذروة جديدة وانتشار جديد لهذا الفيروس.
طيب دكتور،
نحن نتابع عن كثب ما يجري حولنا لأخذ الأحوط خلال هذه الفترة.
وصلتنا في إذاعة صوت الأقصى عديد التساؤلات عن اللقاح المضاد لفيروس كورونا. تعلم أنه وصل اللقاح للضفة الغربية المحتلة، ماذا عن قطاع غزة؟ هل هنالك أي أنباء أو أخبار تلوح بالأفق عن وصوله لقطاع غزة، وكيف ستتعامل الوزارة؟ من الشرائح والفئات التي ستستفيد من هذا اللقاح في البداية؟
هناك متابعة حثيثة لهذا الأمر من قبل اللجان المختصة، هناك لجنة عليا لمتابعة اللقاحات، وهذه بشراكة منظمة الصحة العالمية. نتابع مع منظمة الصحة العالمية ونتابع مع الإخوة في وزارة الصحة في الضفة المحتلة، وفي حال وصول هذا اللقاح بالشكل المطلوب إلى مناطق السلطة الوطنية بالتأكيد سيكون لقطاع غزة النصيب المؤكد من هذه اللقاحات، كما يحدث في التطعيمات الأخرى بنسبة 40% لقطاع غزة و 60% للضفة المحتلة وفق البروتوكول المعتمد في كافة التطعيمات السابقة. وبالتالي نحن نراقب ونتابع وننسق مع الجهات المختصة للتعامل مع هذا اللقاح فور وصوله إلى قطاع غزة. بالتأكيد سيكون هناك فئات مختلفة ستأخذ هذا اللقاح منها الطواقم الصحية والطواقم الخدماتية المختلفة، ومنها الفئات الأكثر عرضة للإصابة ككبار السن وضعفي المناعة وغيرها، إضافة إلى الفئة العمرية التي تكون فوق سن 16، وهو البروتوكول المعتمد عالميا.
طيب دكتور، هل هنالك مثلا ثلاجات متخصصة يحتاجها اللقاح لحفظها وهي غير متوفرة في قطاع غزة؟ ماذا عن استعدادات وزارة الصحة لاستقبال هذا اللقاح؟
يعني البنية التحتية لدينا في وزارة الصحة مهيئة لاستقبال هذا اللقاح، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والفنية المتعلقة بهذا التطعيم أيضا موجودة ومتوفرة لدينا في قطاع غزة. كافة الإجراءات المطلوبة أيضا متوفرة في قطاع غزة. كما قلت، هناك لجنة عليا تم تشكيلها لمتابعة هذا الأمر، وهي مشكلة من الجهات الفنية والاستشارية في داخل وزارة الصحة، وكذلك بمشاركة منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وهناك متابعة حثيثة لهذا الأمر. هناك كما قلت تحضيرات كاملة للتعامل مع هذا الأمر في حال وصوله إلى قطاع غزة، وكذلك أيضا الفئات التي ستأخذ هذا اللقاح بتراتيبها المختلفة أيضا مهيئة ومجهزة لدى وزارة الصحة.
طيب لا أريد أن أطيل عليك أكثر من ذلك يا دكتور، وأعتذر عن الإطالة، فقط أريد أن أسأل فيما يتعلق بإنتاج الأكسجين الخاص بغرف العناية المركزة لمرضى الكورونا، مع انخفاض يعني الحالات في المستشفيات التي تحتاج عناية فائقة، هل زال التحدي والخطر فيما يتعلق بهذا الجانب؟
يعني لله الفضل والمنة، نحن في قطاع غزة بحمد الله عز وجل وكبنا ما يحدث في العالم من تحديات كبيرة. كنا نأخذ دائما خطوات نحو الأحواض لتعزيز المنظومة الصحية. بدأت المنظومة الصحية ب 800 لتر في الدقيقة الواحدة، وكان هذا تحدي كبير أمام وزارة الصحة لتوفير الأكسجين خاصة لحالات كوفيد التي تحتاج إلى كميات كبيرة تصل إلى 60 لتر في الدقيقة الواحدة للمريض الواحد، وبالتالي كان هناك تعزيز مستمر وصل إلى 4000 لتر في الدقيقة الواحدة لمستشفى غزة الأوروبي و 2000 لتر في مستشفيات قطاع غزة الأخرى. وهذه الزيادة بحمد الله عز وجل أنقذت العديد من الأرواح في مستشفى غزة الأوروبي وغيرها من مستشفيات قطاع غزة، إضافة إلى توفير محطة جديدة من خلال التي وصلت إلى قطاع غزة مؤخرا من دولة قطر ومن دولة الإمارات. ونحن هنا نبرق بالتحية لكافة الدول المحبة للشعب الفلسطيني، وكذلك المؤسسات التي تقوم بمساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني لتعزيز صموده في قطاع غزة. وهذه المحطة بالتأكيد تم بحمد الله عز وجل تركيبها وتشغيلها، ونحن الآن بدأنا العمل بها، وهي تقريبا بها ساعة من الإنتاجية تصل إلى أكثر من 2000 لتر في الدقيقة الواحدة، وبالتالي لدينا بحمد الله عز وجل وفرة في الأكسجين خلال هذه الفترة. بحمد الله عز وجل المنظومة الصحية استطاعت الصمود في مواجهة هذا الوباء. بحمد الله عز وجل الطواقم الطبية منعت خلال هذه الفترة بمعية الله عز وجل انهيار المنظومة الصحية، فكل التحية والتقدير للطواقم الصحية والطبية والفنية التي تعمل على مدار الساعة في مواجهة هذا الوباء، وهي تشكل خط الدفاع الأول رغم ما أصابها من حالات وفاة ورغم ما أصابها من الإصابة بفيروس كورونا، حيث لدينا 3 وفيات في بين الطواقم الطبية، كان آخرها الدكتور وليد عفان رحمه الله، وكذلك أيضا أكثر من 1800 إصابة بين الطواقم الطبية. وبالتالي هذه الطواقم التي نكلها كل فخر واعتزاز وتقدير استطاعت خلال هذه الفترة حماية المنظومة الصحية بل وتعزيزها في مواجهة هذا الوباء من أجل حماية أبناء شعبنا وتثبيت الانتشار في قطاع غزة.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة حول كل هذه المعلومات والإفادة، شكرا لك يا دكتور.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كف، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي برداني في كفوفه يتدفو يضحك يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه
إذن تحية دافئة جدا نطيرها لكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في هذه اللحظات في برنامج مع الناس. كل التحية لمتابعين عبر الأثير ولمتابعين عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. حبيبة الرحمن كتبت تقول في تعليقها على الصفحة اليوم: صباحكم معطر بذكر الرحمن، إذاعة صوت الأقصى أجمل أحلى إذاعة، فخامة الاسم تكفي، شكرا لك يا حبيبة. محمد الصالحي يقول: صباحكم خير، أجمل الصباحات، نطيرها لكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، شكرا يا محمد. وناهض أبو مدين يقول: أسعد الله صباحكم بكل خير ومستمعي إذاعة صوت الأقصى الكرام، شكرا لك يا ناهض. ما زلنا معكم في هذه الحلقة من نسيم الصباح، أو عفوا من برنامج مع الناس. ما زال نسيم الصباح عالق في أذهاننا إلى اليوم. إذن ما زلنا معكم مستمعينا الكرام. الصحفي علاء سلامة يطير تحية عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة صوت الأقصى، شكرا جزيلا لك أخ علاء على هذا التعليق. والآن ننتقل لموضوع جدا مهم، ألا وهو تذبذب ارتفاع وانخفاض الدولار. بكل تأكيد تابعتم خلال الأيام القليلة المقبلة، أو يعني معظم من يملكون الدولار يعني تابعوا، والمتابعون والمهتمون بهذا الشأن، يعني ارتفاع وانخفاض سعر الدولار وصل تقريبا لثلاثة شواكل وخمسين أجورا، أو خمس، أو وصل ثلاث شواكل تقريبا، أو كاد أن يصل لثلاثة شواكل، وقبلها كان حوالي باثنين وثلاث شواكل وعشرين أجورا. لماذا هذا الارتفاع والانخفاض، وكيف سيكون سعر صرف الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة، كيف يؤثر على المنتجات المحلية، الصادرات والواردات، وكذلك أسعار الذهب، هل من تأثير لسعر الدولار على الذهب بالانخفاض والارتفاع؟ هذا كله نبحث مع الدكتور أسامة نوفل المتخصص الاقتصادي. دكتور أسامة السلام عليكم، وبكل تأكيد يعني نود منك أن تعطينا فكرة عن أسعار الدولار بين الارتفاع والانخفاض، لماذا وكيف سيكون المستقبل بشأنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. طبعا كما تعلمون أننا في الأراضي الفلسطينية، وبسبب غياب العملة الوطنية الفلسطينية فإننا نتعامل بثلاثة عملات وفق اتفاقية باريس، عملة الشيكل والدولار والدينار. حقيقة الأمر أن الفترة الأخيرة شهد الدولار انخفاضا كبيرا جدا بعدة عوامل، أهمها عوامل خارجية وهي عدا انتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية والصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من الناحية الاقتصادية، كان له تأثير كبير جدا على الاقتصاد الأمريكي. حالة القلق الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية لها تأثير على سعر صرف الدولار عالميا، لكن وجدنا أنه في علاقة الدولار مع الشيكل تغيرات خطيرة جدا كبيرة جدا، بمعنى أن هناك تذبذب الدولار مقابل العملات الأخرى في عالميا لكن محدود. لكن السؤال بتحمس لماذا هذا الانخفاض الكبير جدا أمام عملة الشيكل؟ حقيقة الأمر أنه بعد توقيع الاتفاقيات العار ما بين إسرائيل والدول العربية، فإن ملايين بل مئات الملايين من الدولارات تم ضخها في الاقتصاد الإسرائيلي بفعل استثمارات خليجية، هذه أثر على قيمة أو سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، وبالتالي هناك مخزون استراتيجي كبير جدا لدى الاحتلال من عملة الدولار. هذا المخزون الاستراتيجي وفق نظرية نقدية، فإن زيادة عرض النقود من العملة الأجنبية سينخفض قيمتها بشكل كبير جدا مقابل العملة الوطنية. ولذلك شهدنا أن حالة استثمارات كبيرة جدا، اثنين حالة الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي لدى المستثمرين الأجانب كانت كبيرة جدا، والتوجه حقيقة نحو الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأساسية. إذا علمت أن معدلات النمو الاقتصادي الإسرائيلي في حالة زيادة كبيرة جدا، يشجع حقيقة المستثمرين الأجانب على زيادة الاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا ما فعله العديد من المستثمرين. ثالثا أيضا فهناك أرباح الاستثمارات المختلفة التي يتم ضخها بعملة الدولار تؤثر حقيقة في زيادة عرض النقود. طبعا الأثر الخاص ب انخفاض الدولار بشكل كبير جدا كبير جدا على المواطنين، بمعنى حتى على المنتجين. المصدرين في حالة انخفاض الدولار مقابل الشيكل تتراجع أرباحهم، وبالتالي ليس من نصيبهم أو من مصلحتهم أن ينخفض الدولار. لكن بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية وجدنا أنه المصدرين في حالة تحسن كبير جدا لحجم مبيعاتهم الخارجية وبالذات في الدول العربية، فهذا سوف يؤدي إلى عدم توجه البنك المركزي الإسرائيلي إلى التأثير بشكل كبير جدا، نتيجة مع أنه هو وفق النظرية فإن المصدرين يخسرون في ظل هذا التراجع في الدولار. في المقابل عملية الاستيراد حقيقة ستكون لصالح المستوردين والمواطنين، بمعنى أن أي عملية استيراد من الخارج بعملة الدولار مقابل الشيكل يفترض أن تؤثر إيجابا على عملية شراء هذه السلع لأنها تكون أسعارها منخفضة.
دكتور،
العديد من القطاعات تضررت بفعل هذا التراجع في عملة الدولار. على سبيل المثال الدائنين تضرروا. السلطة الفلسطينية عندما تحصل على مساعدات دولية بعملة الدولار تضررت لأنه سيتم تحويلها إلى الشيكل. أيضا العديد من القطاعات الأخرى تأثرت بفعل هذا الانهيار الكبير جدا.
نعم، وهذا ما كنت أود أن أستفسر عنه. يعني ما يهم الناس ويعني بشكل مبسط وسلس وسهل، لأنه موضوع الاقتصاد طالع، أسهم طالعة وأسهم نازلة وإشي زي هيك، يعني الكثير من الناس أو غير المتخصصين لا يعرفون ما معنى هذه الأسهم وإلى أين تشير وماذا تفيد. ولكن ببساطة يا دكتور وبشكل أسلس أكثر، يعني إلى أين يميل الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة، للارتفاع أم للانخفاض؟ وكيف يؤثر على السوق المحلي في قطاع غزة؟ بمعنى أنه لو الدولار قرب أكثر لثلاث شواكل، كيف حيأثر على المنتجات أو الحالة الشرائية في قطاع غزة؟ أو في المقابل لو ارتفع ورجع يعني لتعافيه لثلاث شواكل و26 أو 50 مثل ما كان بالسابق؟
التوقعات الاقتصادية تؤكد على أن هناك تحسنا في الأيام القادمة بعملة الدولار، بعدما قام البنك المركزي الإسرائيلي بالتوجه نحو شراء 30 مليار دولار بهدف امتصاص حالة الانهيار في الدولار. المواطن الفلسطيني في اعتقادي أنه يتأثر بهذا الموضوع، بمعنى الذي يحصل على رواتب بعملة الشركة هو يعتبر المنتصر في هذه العملية، وبالتالي هذا لصالحه. الذي يحصل على عملة الدولار يتأثر سلبا حقيقة بهذه التراجع. لكن النصيحة المهمة جدا حقيقة للناس أنه على كل إنسان لديه مال ألا يقتصر عملية المدخرات على عملة محددة، بمعنى يجب تنويع المدخرات ما بين الشيكل والدولار والدينار والذهب، لأنه في حالة انخفاض الدولار فإن ذلك يعزز قيمة الشيكل الموجودة لدى المواطن. وهذه نقطة بالنسبة لتأثير عملية انخفاض سعر الدولار. يفترض حقيقة في المفهوم الاقتصادي تنخفض أسعار السلع، لكن للأسف شديد في قطاع غزة حتى وقت الحاضر وبعد متابعة الأسعار في قطاع غزة لم تشهد أي تراجع في الأسعار. لماذا؟ لأنه في الأساس أن عملية بيع السلع في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة تمر بمشكلة كبيرة جدا، بمعنى لا يحقق البائع الأرباح المطلوبة منهم نتيجة لترد الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي أي تتراجع في عملة الدولار لن تنعكس بشكل إيجابي على تخفيض الأسعار في قطاع غزة.
ولكن لما يكون العكس يا دكتور، لما يكون العكس، لما يرتفع سعر الدولار بنلاقي انه الاسعار ارتفعت وصار في تضخم، والتاجر بحكي لك انه انا مش قادر لانه بشتري بالدولار البضاعة وبطلت تتوفي معاي، بس لما ينزل الدولار بنلاقي البضاعة بضلها زي ما هي.
صحيح، للأسف الشديد انه في حالة ارتفاع الدولار يحاول التاجر ان يبرر رفع الاسعار، لكن في التجارب السابقة عندما بلغ سعر الدولار 3.5 شيكل لم نشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار نتيجة لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وبالتالي أنا باعتقادي أنه في حالة تحسن الدولار بشكل أفضل لن تشهد الأسعار ارتفاعا إطلاقا، لأن حركة المبيعات محدودة جدا في قطاع غزة، حركة المشتريات أيضا في حالة تراجع، وبالتالي لن يؤثر بشكل كبير جدا على الأسعار.
طيب، هل تعتقد أنه الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة يا دكتور سيعود لتعافيه كما كان بالسابق 3.60 أو 3.55، ولا هذا لسه بعيد المنال؟
من الصعود مكان حقيقة العودة إلى ما كان عليه الدولار 3.5 في ظل المعطيات الحالية. الاقتصاد سيتحسن الدولار قليلا خلال الأيام القادمة بفعل كما تحدثنا شراء البنك المركزي الإسرائيلي 30 مليار دولار، لكن قوة الشيكل كبيرة جدا الآن، وبالتالي لن يصل الدولار إلى ما كان عليه سابقا في المرحلة القادمة.
طيب دكتور، يعني يروج الآن في أوساط الكثيرين وبعض المتخصصين أنه هذه العملة، عملة الدولار، هي عملة قطنية ورقية غير مسنودة بالذهب، وهي محمية بقوة الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا ما اهتزت الولايات المتحدة الأمريكية كما هو حاصل حاليا وكما تتنبأ الكثير من الدراسات والتحليلات، فإن الدولار سيتزعزع وسيرتج وسيكون هنالك ارتدادات عكسية كبيرة، ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن على مستوى العالم، وأنت تعلم أن عملة الدولار هي عملة عالمية. هل هذا واقع؟ كيف سيؤثر ذلك على حياتنا؟
في الحقيقة يمكن الاقتصاد الأمريكي أو البضائع الأمريكية تغزو العالم، 25% من تجارة العالمية بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا يأتي قوة الدولار. قوة العملة يتحدد من خلال حجم التصدير وقبلها الإنتاج، ولذلك هذا قوة الاقتصاد الأمريكي. الآن حقيقة وجود الدول الأخرى زي الصين وبعض الدول جنوب شرق آسيا تنازع الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي سيضعف قيمة الدولار عالميا. الأساس التعامل بالعملة النقدية الموجودة هي الثقة، وبالتالي إذا غابت الثقة في الاقتصاد الأمريكي سينهار الدولار بشكل ملحوظ. وهذا متوقع، لأنه حقيقة الكل يراهن على أن الأيام أو الفترات القادمة الصراع ليس صراعا عسكريا بين الدول، وإنما هو صراعا اقتصاديا. قوة الاقتصاد، العديد من الدول، الاتحاد الأوروبي الآن يصحو من غفوته من أجل منافسة الاقتصاد الأمريكي، لأنه تضرر بشكل كبير جدا من فعل هيمنة الدولار على اليورو. أيضا الصين واليابان وغيرها. وبالتالي الآن العالم كله ينتهز بعد التخفيف من إشكالية الكورونا اللي دمرت الاقتصاد العالمي أن تنهض اقتصاديات أخرى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، وتوقع أن يؤثر ذلك على الدولار وعلى العملة الأمريكية، وهذه ستكون إن شاء الله هي بداية انهيار الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وسياسيا وغير ذلك.
طيب ماذا تنصح يا دكتور في هذه الأثناء؟ هل تعتقد أن الذهب هو الملاذ الآمن في ظل عدم استقرار الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية وتزعزع الأمر، والبعض يقول أن الأمور ستنزلق لأشياء لا تحمد عقباها؟
في دراسة الاقتصاد التركي في الأيام الأخيرة أن هناك توجها كبيرا جدا لدى المواطنين الأتراك إلى شراء الذهب بشكل كبير جدا، وبالتالي تحويل مدخراتهم من العملة التركية أو الدولار إلى الذهب. والذهب هو الملاذ الآمن. لماذا؟ لأن القيمة الإسمية والنقدية متساوية، وبالتالي لا يخسر الذهب. ولذلك في اعتقادي أنه أنا بنصح المواطن اللي معاه فلوس، طبعا أنت عارف أنه 90% من الشعب من سكان قطاع غزة لا يمتلك الأموال حقيقة بفعل الحصار والانقسام. ما لدي أموال فعلي أن يركز على عملية الاحتفاظ بها كمدخرات بصورة الدولار والشيكل والذهب في ثلاثة عملات أساسية، حتى لو انهار الدولار يتعظم الذهب والعكس صحيح بالنسبة للشيكل. فلذلك الاحتفاظ بثلاثة قضايا أساسية، الذهب والدولار والشيكل، يعزز من مدخرات المواطنين وعدم الاكتفاء بإنفاق على أو ادخار سلعة محددة. إذا كان لابد أو الأموال مش موجودة محدودة، فعلى المواطن أن يتجه نحو الذهب. ونتكلم عن الذهب، ليس الذهب الحلي، وإنما الذهب الخاص والمسكوك اللي هو القابل للتخزين،
عيار 24 للأونص.
صحيح. طيب. نعم
دكتور، ولكن في ذات الإطار، يعني أسعار الذهب الموجودة في قطاع غزة مختلف عن أسعار الذهب العالمي، لماذا؟
حقيقة يمكن طلب العرض له دور كبير جدا، بمعنى في الأيام السابقة كان يتم تصدير الذهب من غزة إلى الضفة الغربية لأن الأسعار عندنا أقل من الضفة الغربية. الآن حقيقة أي عملية تحديد أسعار للذهب هي بورصة دولية، يبقى هناك هامش محدد لعملية الصعود والهبوط في الأسعار تحدده عمليات الطلب والعرض على الذهب. ولذلك تجد أن أسعار الذهب في غزة تختلف عن الضفة الغربية، لكن عالميا يحدد الذهب من خلال البورصة العالمية صعودا وهبوطا.
طيب في بعض التساؤلات وردتنا من المستمعين الكرام، بيسأل عن سعر الدينار الأردني، مرتبط برضو بالدولار ولا بيختلف؟
لم أستمع إلى السؤال.
يعني هناك رسالة تقول إنه ماذا عن الدينار الأردني؟
الدينار الأردني مرتبط بالدولار، بمعنى ليس مثل الشيكل. الشيكل يتحدد قيمته مقابل عملة أخرى بناء على الطلب والعرض، لكن الدينار مرتبط بالدولار، بمعنى أي تغير في الدولار ينعكس على الدينار. فإذا صعد الدولار يصعد الدينار، وبالتالي ليس هو بديل في موضوع الادخارات، وإنما هو أحد أوجه التعامل مع نفس العملة. ولذلك ما في اختلاف في موضوع صعود أو هبوط، بمعنى إذا صعد الدولار يصعد الدينار والعكس صحيح.
طب يعني لا أدري عما إذا كان لديك يعني معلومات حول هذا الموضوع يا دكتور، ورد سؤال يتحدث عن البيتكوين وارتفاع قطعة البيتكوين خلال مدة قصيرة لمستويات كبرى خلال يعني هذه الأيام، وماذا تنصح في هذا الإطار؟
حقيقة وأود أن أزيد بالتحليل وأن يسمح لي الوقت في ذلك.
تفضل.
العملات الافتراضية أو الهلامية، البيتكوين وغير ذلك، هي عملات محرمة شرعا أولا. ثانيا، هذه العملات ليس لها مصدر رئيسي معروف ما الذي أصدرها، وبالتالي في خطورة كبيرة جدا في حالة انهيارها بشكل كبير جدا. وأنا أعطيك بعض الأمثلة أن أكبر مستثمر في البيتكوين كان من كندا وتوفى وكانت في محفظته 6 مليار دولار. فجأة اختفت هذه المحفظة بشكل كامل وبالتالي لم يعلم أحد حتى وقتنا الحاضر أين ذهبت هذه الأموال. العملة النقدية بين أيدينا هي يصدرها البنك المركزي للدولة، لكن البيتكوين ليس ما هو معروف ما الذي يصدرها، وبالتالي في خطورة في التعامل مع هذه العملات الهلامية الرقمية، تخضع لعمليات نصب عالية جدا. وكثير من الدراسات التي قمت بإعدادها عن مخاطر التعامل بالعملة الافتراضية تؤدي إلى انهيارات كبيرة جدا. صحيح أن ارتفعت عملة البيتكوين بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، لكن أنا أعطيك أمثلة أنه في عام 2016 انهارت بنسبة 70%، وبالتالي في خطورة أنه لا يوجد استقرار نسبي في هذه العملة، لا يوجد معرفة من هو مصدرها، ثالثا لا يمكن التعامل معها بشكل كبير جدا، رابعا أن هذه العملة يفترض على أن يتعامل بها أن لا يستطيع سحبها كاملة، يعني أنا أريد أن أحول البيتكوين بتاع كاملة إلى عملة الدولار لا أستطيع كاملة، رابعا أنه تشهد عمليات نصب عالمية من خلال اختفاء المنصات التداول الخاصة بعملة البيتكوين بشكل كامل، وهذه ما لاحظناه في عدة أماكن مختلفة أنه المنصة الخاصة بالتداول بعملة البيتكوين في بعض المناطق اختفت كليا، وبالتالي لا أستطيع متابعة أين ذهبت هذه الأموال.
طب أخيرا دكتور، هناك تساؤل يقول بالإضافة لأنه الذهب ملاذ آمن في ظل عدم الاستقرار حاليا، هل يعتبر العقار أيضا آمن؟
الحقيقة يمكن أكثر استقرارا هو الذهب من العقار. لماذا؟ لأنه سعره هو أسعار دولية وبالتالي أكثر استقرار، لكن العقارات حقيقة تتأثر بفعل الأوضاع الاقتصادية المحلية، وبالتالي نجد مثلا على سبيل المثال في قطاع غزة في انهيار في سوق العقارات، على عكس مثلا سوق العقارات في ماليزيا أو أندونيسيا أو أوروبا. ولذلك هذا خطورة العقارات في قطاع غزة أنها تخضع للوضع الاقتصادي السيء، إذا ازداد الأوضاع سوءا تنهار أكثر، على عكس الذهب الذي يحافظ على قيمته لأنه عملة دولية وليست محلية.
نعم، شكرا الداغ كوين. طبعا في رسالة بتسأل أيضا هذه عملة يعني إلكترونية على ما يبدو يا دكتور، داغ كوين.
الداج كوين أنا يمكن عملت فيها محاضرات كبيرة جدا للقيادات الموجودة في قطاع غزة، وحذرت حقيقة من تداولها في قطاع غزة أنها تركز عملها في قطاع غزة. لماذا؟ لأنه من أصدر هذه العملة الداج كوين هو أحد الأفراد الهاربين من الاتحاد الأوروبي، والمطلوب الآن للإنتربول دوليا لأنه يقوم بعملية نصب عالميا. ثانيا أن هذه العملة الداج كوين لا يستطيع أي أحد مستثمر فيها أن يسحب كل الأموال المستثمرة في الداج كوين، وإنما يبقى على 25% مجبرا، لا يستطيع تحصيلها نقديا. ثالثا أنها حتى وقت الحاضر مصدرها صحيح أنه هي موجودة في ليتوانيا وهي دولة اعترفت فيها، لكن تعال لليتوانيا لو سألنا هناك عن مدى قانونيتها نجد أن التعامل معها حتى في ليتوانيا محدود جدا وفيها خطورة كبيرة جدا. وبالتالي أنا أنصح الناس أن الداج كوين برضو أخطر من البيتكوين، وعليهم أن يبتعدوا على مثل صحيح أنه من يروج للداج كوين الآن بيحاول يعطي هدايا للناس في بداية عملية التداول جوالات وغير ذلك، ولكن في حقيقة الأمر هي خطيرة جدا لا تقل خطورة عن البيتكوين وسموث كوين وغيرها من العملات الافتراضية.
أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والفائدة دكتور أسامة نوفل المحلل والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
عاش بين الشمس المضوية والمدينة. المجد ملون بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك
عشقي للشمس المضوي المجد ملون بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك
اشتقنا والله اشتقنا حبك رح يجمعنا اشتقنا
والله اشتقنا
حبك
رح يجمعنا
يا أم الدنيا يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين
زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. أنتم تستمعون لإذاعة صوت الأقصى. وبعد قليل سيكون معنا السيد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، نتحدث معه حول انطلاق صندوق الزواج للرياضيين بمبلغ مبدئي 1,000,000 شيكل. ما هي الشروط والمعايير ومتى سيبدأ التسجيل لهذا المشروع؟
يا سند ظهري يا أخوي وانت العزو القوي
يا بن أمي ويا بن أبوي الدم ما يصير ما يصير يا سند ظهري يا أخوي وانت العزو القوي
يبا نقوى بالوحدة ونشتد ما بدنا يفرقنا حد لا احنا ولدنا بهذه الأرض والأم فلسطيني احنا ولدنا بهذه الأرض والأم فلسطيني الزمود قوتنا ما إلها حدود ونحطم هذه اليوم
نرحب الآن مستمعينا الكرام بأمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأستاذ عبد السلام هنية. أستاذ عبد السلام السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج مع الناس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل السلامات والتحيات لك أخي الحبيب وإلى كل مستمعي إذاعة صوت الأقصى الصوت الرائد والعزيز على قلوبنا جميعا.
يا هلا بك سيد عبد السلام، نريد أن تحدثنا وتعطينا فكرة حول انطلاق صندوق الزواج للرياضيين بمبلغ مبدئي 1,000,000 شيكل.
يعني تعلم أخي الحبيب، نحن من ضمن أهداف المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبالتأكيد مع الأسر الرياضية الفلسطينية هناك لدينا أكثر من مجال نتواصل ونقدم خدماتنا للأسر الرياضية، لأنه تعلم أن هذه الأسرة الكبيرة والتي أيضا في منتصف هذه الأسرة هي الشباب، هم اللاعبين والحكام والإداريين والمدربين والإعلاميين، لدينا جيل كبير جدا من الشباب. وأصبح اليوم الموضوع المتعلق في إطار الرياضة ليس فقط هو متعلق في ممارسة الكرة أو ممارسة الرياضة، بل أصبحت اليوم هي اقتصاد، وهناك عباء مالية على الأندية وعلى المؤسسات وأيضا على اللاعبين. ولذلك من خلال ما يتم تقديمه من المجلس الأعلى على مستوى الوطن تقريبا سنويا هناك مبلغ 1,000,000 دولار تأتي كدعم للأندية، لأنه لدينا أكثر من 3,000 أسرة رياضية يعيشون خلال الموسم الرياضي بالتحديد في كرة القدم. ولذلك كان واجب علينا في المجلس الأعلى أن يكون هناك لدينا أيضا توجه نحو كمان التخفيف عن أنديتنا وعن شبابنا من خلال إطلاق صندوق يعني دعم الرياضيين أو صندوق زواج الرياضيين، واللي انطلق مع الإخوة في شركة الملتزم للتأمين بمبلغ 1,000,000 شيكل تقريبا، ما يقارب حوالي 300,000 دولار، بحيث أن يكون هذا البرنامج هو للاعبين والمدربين والإعلاميين المسجلين لدى الاتحادات الرياضية وأيضا المسجلين لدى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لأنه تخصيص يعني هذا الفئة. حتى تعلم أخي الكريم، نحن يعني من هذا التخصص نتوجه أنه كل مؤسساتنا الحكومية والأهلية أن كل أن يعمل بتخصصه، وفي حال أن هناك يكون في تخصص أعتقد إن شاء الله نصل إلى الهدف المنشود. لو توجهنا في الشؤون الاجتماعية أو في موضوع الصحة أو في موضوع التعليم أو إلى آخره في هذا الأمر وفي هذا الموضوع، أعتقد أنه احنا هنكون نسد شيء كبير جدا بما موجود من ظروف صعبة لدى شبابنا ولدى يعني الناس بالتحديد في فئة موضوع الشباب وفئة الأخوات. نعم. في موضوع الزواج. ولذلك يعني كان هذا الهدف من ضمن أهدافنا هو إنشاء هذا الصندوق، واللي هذا إن شاء الله بإذنه تعالى سينطلق العمل فيه مع أول يناير مع أول فبراير في أول شهر 2 إن شاء الله. خلال هذا الأسبوع إن شاء الله سيتم توزيع الشروط المتعلقة بهذه المنحة، لأنه هي المنحة ليس منحة مالية، هي منحة عينية ستكون بمقدار ما يقارب حوالي 1,500 دولار، سيتم سداد هذا الأمر على 20 شهر بواقع 70 دولار تقريبا. النقطة الأخرى أنه هذا الأمر بخصوص موضوع الكفلاء له ستكون من كل بنوك السلطة الوطنية الفلسطينية، ولذلك سيكون لدينا تسهيل على رياضيينا وعلى الشباب الذين يحصلون على رواتب من رام الله أو من البنوك التي تتبع في السلطة في رام الله، سيكون هذا أيضا شيء تسهيل جدا. وأيضا أن هناك سيكون كما تحدثت لك هو شيء عيني ما يقارب حوالي 1,500 دولار، يختار الشاب ما يريد في هذا الأمر وهو الذي يتوجه إلى المكان الذي يريده وهو الذي يتوجه وهو الذي يفاصل كأنه يريد أن يدفع نقدي، وليس فقط متعلق بأنه والله هناك لدينا اتفاقية مع شركات، ومثلا لأنه تكرر لدينا بعض الأسئلة أن هناك الحديث أن هناك مثلا طقم النوم يقولوا عنه 500 دولار وعفوا هو مثلا 300 دولار مثلا. ولذلك هذا الموضوع نحن اتفقنا مع أخونا في شركة الملتزم بأن الأخ هو الذي يتحرك أو العريس هو الذي يتحرك وهو الذي يفاصل وهو يعني يقوم بكل ترتيباته الخاصة في هذا الأمر.
طيب يعني بالنهاية لن يأخذ المستفيد هذا المبلغ كاش، يعني 1,500 وهو يتصرف فيهم؟
لا نعم، هو المبلغ سيكون مبلغ يعني متعلق في إطار عيني وليس مبلغ نقدي حسب اللي هو البرنامج المتعلق في شركة الملتزم للتأمين، ولذلك نحن نتطلع أن يكون هذا هو الآن مشروع رقم واحد دينامة، لكن يكون لدينا شركات يعني أخرى في هذا الأمر والتي إن شاء الله تكون هذه بداية الانطلاق. نحن الآن نتواصل مع بعض المؤسسات كأيضا تكون لدينا كشركات وكشركاء في هذا الأمر، لأنه أخي الحبيب تعلم جيدا أن هناك مواضيع الصناديق هي موضوع أن تأتي عن طريق المنح الخارجية أو أن يكون عن طريق دعم الحكومة. هناك لدينا خزينة موجودة في البلد من خلال المؤسسات ومن خلال القطاعات، وهناك لديها المبالغ، وأيضا هذه المبالغ نستطيع أن يكون في تحريك لو كان لدينا هناك أفكار تتراوح مع مشاريع ومع صناديق ومع شركائنا. ولذلك هذه المبادرة هي التي تعتبر هي المبادرة الأولى مع شركة قطاع خاص فلسطيني من خلال كمساهمة اجتماعية منها، ومن خلال فكرة تم طرحها بعيدا عن إنشاء صندوق والله بدعم من قطر ولا بدعم من الحكومة ولا دعم من الإمارات ولا أي شيء. ولذلك هذه هي فكرة الأمر، هو خلينا نقول استغلال قطاعنا الخاص الفلسطيني بما لديه من مقدرات نستطيع يستطيع هذه المقدرات أن نديرها من أجل شبابنا ومن أجل الرياضيين.
طيب أستاذ عبد السلام، يعني هذا القرض الحسن أو المنحة يعني التي تحدثت عنها، شروطها ومعاييرها فقط أن يكون المتقدم أو المستفيد رياضي وفقط، ولا في معايير ومحددات وشروط أخرى متعلقة بالعمر أو إشي تاني؟
لا نحن أولا هو فقط للناء الذين يحملون بطاقات الاتحادات الرسمية والمؤسسات والأندية التي تتبع للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في هذا التخصص، هذا أول شرط. ثانيا أن يكون لدي عقد لموضوع الزواج، يعني في هذا الأمر موضوع السن وموضوع الأعمار وموضوع هذا لا، نحن مش شروط عنا، لأن نحن لا نمنح إطار مالي، لأنه في الآخر هو كمان الراجل بده يرجع في يعني هو كمان بده ياخذ وبده يسد، يعني مش معطيه منحة عشان حط الله 20-30 شرط في هذا الأمر. لا، هو الشرط فقط لدينا أن يكون رياضيا وأن يحمل بطاقة أي اتحاد من اتحاداتنا الرياضية أو أي بطاقة من بطاقات أنديتنا التي تتبع لي المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
والشرط يعني أن يكون هذا القرض فقط للزواج، أما لأمور أخرى مثلا تعفيش بيت وهو رياضي أو ما شابه برضو؟
لا هذا متعلق فقط في موضوع يعني خلينا نقول العريس، لأنه تعرفوا حياخد في الآخر هو حيعفش بيته، لأنه في الآخر بده ياخد عيني مش حياخد نقدي، فلذلك من الاحتمال طقم النوم التلفزيون الثلاجة.
لا لو يعني أقصد أنه لو أي رياضي آخر وهو متزوج من زمن وبده يعني لا يستفيد من لا هذا لا القرض.
لا هو فقط الآن لمن فيكون يعني بمعنى رياضي فيتزوج خلال هذا العام.
طيب هل هنالك مشاريع أخرى تعكفون عليها خلال الفترة القليلة المقبلة فيما يتعلق بالرياضيين؟
يعني أعتقد إحنا بكرة غدا إن شاء الله سيتم توزيع المنحة المالية $50,000 مع من ضمنها الحقيبة الرياضية لأندية الدرجة الثانية، بعد أن تقدمنا المبلغ $120,000 لأندية الدرجة الممتازة والدرجة الأولى، وهذا أيضا يكون هناك مساعدة كما للرياضيين في أندية يعني الدرجة الثانية من توفير الحقيبة الرياضية كاملة لكل لاعبينا، وأيضا توفير منحة مالية لكل نادي مبلغ يعني $2,000، وهذا إن شاء الله سيكون غدا بإذنه تعالى الساعة 10:30 في مقر المجلس الأعلى. أيضا نحن ننتظر إن شاء الله قريبا جدا أيضا من حق الأخ الرئيس ومن خلال المجلس الأعلى وخلال الأخ برامي، وهي تقديم منحة مالية ما يقارب حوالي $700,000، وهذا من الاحتمال أن تكون إن شاء الله خلال هذا الشهر أو بداية الشهر القادم من توزيع المنحة المالية لأنديتنا وهي المنحة السنوية. أيضا هناك الأمر المتعلق ب التواصل مع شركاء آخرين للحديث عن مشاريع أخرى. نحن الآن سنطرح أيضا هناك الأراضي الإسكانية المتعلقة في موضوع الرياضيين أو موضوع تشكيل جمعيات إسكانية للرياضيين من خلال الاستفادة من موضوع المشاريع وما يطرح الآن في موضوع المؤسسات، إن كان على مستوى البنوك أو على مستوى المؤسسات. وهناك لدينا نموذج قد تم تنفيذه في المحافظات الشمالية وهو إسكان يعني الشباب في الشيخ زايد في البرج رقم 1، والذي نأمل إن شاء الله بإذنه تعالى أن نستفيد من هذه التجربة. ونحن نعمل على الآن على هذا الأمر مع مؤسسات أخرى في موضوع الإسكان، ومع أيضا مع الجهات الحكومية، والتي نأمل إن شاء الله أن يتم يعني أن نوفق يعني في هذا الأمر وفي هذا الموضوع. وهنا لا أتحدث عن موضوع منح، أتحدث عن موضوع التسهيل تمام في هذا الأمر، وأن يكون هناك في تقرير في الأرباح، وأن يكون هناك ضمن إطار المساهمة الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني.
أشكرك
يعني جزء. تقريبا هذا الذي يعني نعمل عليه إن شاء الله في المرحلة المقبلة.
نعم.
ثم انطلاق النشاط واستئناف النشاط الرياضي لكل بطولاتنا الرياضية، والتي نأمل إن شاء الله الأسبوع القادم أن تطرح على موضوع لجنة كورونا من أجل أن يكون هناك قرار باستئناف النشاط، وبناء على هذا القرار سيكون هناك استئناف لكل منظومة حياتنا الرياضية وانطلاق الموسم الرياضي الجديد.
نتمنى لكم التوفيق بكل تأكيد. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد السلام هنية، مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على هذه المداخلة معنا. شكرا لك.
يا حلال ويا مال فلسطيني يا نيالي.
ونحن بكل تأكيد ما زلنا معكم في برنامج مع الناس. بإمكانكم التواصل معنا لأي مداخلات أو استفسارات أو ملاحظات أو مشاكل تواجهونها في حياتكم اليومية من خلال التواصل معنا عبر أرقام الهواتف المعروفة لديكم، ولكن نذكر بها 28-22-652 و 28-22-653.
والرغول والأعراس والدفكات الشعبية، ميتنا يا ميتنا فلسطين بلادنا،
ميتنا يا ميتنا فلسطين بلادنا،
هو لو احنا بكوفيتنا كوفية فلسطينية.
معنا الآن مستمعينا الكرام مداخلة. هذه الإطلالة اليومية عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في برنامج مع الناس، نتلقى من خلالها اتصالاتكم، استفساراتكم، ملاحظاتكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونحاول معا فكفكتها وحل الإشكاليات التي تواجهكم. معنا الآن مشاركة هاتفية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
مين معنا؟
أبو القاسم.
أبو القاسم؟ اتفضل يا أبو القاسم. ارفع صوتك شوي عشان نسمعك منيح.
بداية أسعد الله صباحكم بكل خير.
أهلا وسهلا فيك.
بالنسبة لموضوع الجامعات. الآن أصبح الطالب يعاني بشكل كبير جدا.
يعني حضرتك طالب جامعة؟
صحيح.
نعم. إيش المشكلة عندك؟ إيش في؟
عدم مراعاة الطالب من أي جانب، ولا يوجد تسهيلات على أي تسهيل لدى الطالب. هذا اللي إحنا بدون التعليم.
يعني حتى يعني يعلم المستمع الكريم، حضرتك طالب جامعة، وتعاني من التعليم عن بعد، في أي إطار بتعاني أبو القاسم؟ طبعا أبو القاسم هذا اسم مستعار، والطالب اللي بيشارك في البرنامج مش حابب يحكي اسمه حتى ما ينضر من قبل الجامعة أو من قبل المدرس اللي بيعلمه المساق. طيب في أي إطار يعني هناك إشكاليات، مشاكل، عراقيل تواجهونها كطلاب وحضرتك على وجه التحديد؟
الإلكتروني، أنا لما بدي التعليم الإلكتروني تم توزيع درجات قبل ما أبدأ. توزيع الدرجات كان كالتالي: إنه 45 نهائي فاينل، 25 نصفي، و15 علامة. إحنا قدمنا 15 علامة مجموعهم 85. 15 علامة عشان إلكتروني محدش يفهم 95 معني إدارة الجامعة. 15 علامة هذه كانت من ضمن الدكتور، الدكتور اللي لعب فيها. فهنا جاءت وبعدين معدل التراكم نزل. ثاني شغل، ما حدش بيقدم امتحان ولا بياخد كود الامتحان الا يدفع الرسوم كامله.
يعني الموضوع من شقين، الموضوع متعلق بالرسوم الجامعيه، والموضوع الاخر موضوع الدرجات. يعني بتحكي انه 45% فاينل نهائي و25 نصفي وال15 العلامه المتبقيين، كيف بيتم احتسابهم؟ اعمال فصل،
مجموع النصف والنهائي والكويزات 85، بضل 15 علامه اعمال فصل. هدول كيف عملوها؟
نعم. طيب حاولتوا مثلا تعترضوا على هذا النظام، تروحوا ل
للأسف الشديد بالرمع يرد أي دكتور وصلاة النادي عنا؟ إحنا ما ولا دكتور برد. ثاني شغلة، إذا رد الدكتور جوابه واضح، الجواب تبعه حيكون اعمل طلب مراجعة خمس زمنية. طب إحنا يلا ندفع الفصل.
طيب يعني أنا مستغرب من كلامك، بالعكس أنا شايف أنه معظم الطلبة مستغلين وضع الكورونا وبيخلوا متخصصين في المجالات المختلفة، سواء في القانون أو في التمريض أو في المحاسبة أو في أي تخصص آخر، طبعا يحللهم الامتحانات، والطالب بيدفع رسوم بيأخذ شهادة بدون ما يدرس. فمش مستغرب منك بتحكي لي أنه الحصول على العلامات صعب جدا في الجامعة اللي بتدرس فيها، ولكن في معظم الجامعات حسب ما بنسمع بالشارع وما بينحكى من الطلبة، وأنا سمعت يعني أنه الدكتور بينزل الامتحان، الطالب بتعامل مع خريج ماجستير أو دكتوراه في بعض الأحيان، بحلله الامتحان والطالب بأخذ 90% و95%، هو ما بعرف ولا أي إشي عن المادة. فهذا مشكلة كتير كبيرة. يعني هذا المحاسب أو هذا المدرس أو هذا الممرض كيف بكرة بده يمارس أعماله وهو أصلا ما عندوش دراية لا من قريب ولا من بعيد بهذا المحتوى الدراسي اللي الأصل درسه وجاهيا، وتأكد المدرس أنه وصلته كل هذه المعلومات حتى يستطيع أنه يؤديها في المستقبل في وظيفته.
لا يعقل، ما هو بجديد هنا في الكلام، لا يعقل أنك تنزل لي قبل الامتحان بأسبوع تقريبا 4 محاضرات للمادة، كل محاضرة ساعة وليس مادة فقط واحدة. قبل أسبوع تقريبا بنزل في أسبوع كامل 5 محاضرات قبل الامتحانات بأسبوع، وكل محاضرة ساعة. وأضرب على كل مادة. غير هيك النصف قدمناه إحنا في الجامعة من 25 على ورقة، أما النهائي قدمناه من 45. غير هيك أعمال الفصل، أنت الامتحانات من 45 كيف بتحط لنا العلامة من 60؟
طب هذا التذمر، هذا التذمر موجود عندك ولا عند الطلبة بشكل عام؟
بشكل عام. مثلا واحد يوم 90 حدوله 85. طب احنا ما حدش قال لكم تبدو الكتروني، مثلا انت حتعملوا هيك الكتروني، هيك الطالب بنظلم.
نعم. طيب
ظلم. انا حاولت اراجع، بقول لي انت بتدفع 5 دنانير لكل ماده. انا يلا ما لما ادفع الفصل.
نعم.
الرسوم خدمات طالب من وين هذه؟
الرسوم في عندكم احتجاج ايضا على موضوع الرسوم الدراسيه؟
مش عارف، انا فيش اي تفصيل على الطالب، مش في تفصيلات، لا يوجد اي تفصيل على الطالب. لا يوجد اي تفصيل على الطالب.
نعم. طيب خليك معنا يعني شباب موجود معنا الأستاذ إبراهيم، خليك معنا الأستاذ إبراهيم الغندور منسق الحملة الوطنية لتخفيض الرسوم الجامعية، هو معنا عبر الهاتف الآن. أستاذ إبراهيم يعني معنا على الطرف الآخر أحد الطلاب في إحدى الجامعات الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة، يتحدث لإذاعة صوت الأقصى عن الصعوبات التي تواجه والطلاب الموجودين معه من التعليم عن بعد وكذلك غلاء الرسوم الجامعية والتعامل القاسي الذي يواجهه هو والطلبة فيما يتعلق بوضع العلامات وما إلى ذلك. هل لديكم تعليق على هذا الموضوع وكيف تتابعون هذه القضية؟
يعني شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم. يعني بصراحة موضوع الرسوم الجامعية وارتفاع الرسوم الجامعية خصوصا في التعليم عن بعد وظل في أزمة كورونا وظل الاستداد الحصار الإسرائيلي المفروض لأكثر من 14 عام وما رافقها من تعطل ألاف الأسر الفلسطينية عن العمل بسبب الإجراءات الحكومية التي اتخذتها للحد من انتشار جائحة كورونا، هذا دفع ألاف الطلبة وزويهم لعدم مقدرتهم على دفع الرسوم المرتفعة بصراحة التي تفرضها إدارات الجامعات على الطلبة. يمكن المتابعين جميعا أو المستمعين بتابعوا أوضاع الجامعات، كل الجامعات الآن في قطاع غزة تمنع الطلبة من دخول قاعات الامتحانات عن التعليم عن بعد بحجة عدم استكمال رسومهم الجامعية، وآخرها كان بما يتعلق إغلاق الصفحات الإلكترونية للطلبة في جامعة فلسطين. حتى هناك دعوات من قبل الطلبة والندوة الطلابية للاعتصام غدا على دوار حيدر أمام مبنى رئاسة الجامعة وأمام مبنى مجلس إدارة الطلبة جامعة فلسطين رفضا لهذا القرار. بصراحة كنا نتوقع من الجامعات أن تقوم بجملة من التسهيلات خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تحدثنا عنها، ولكن للأسف الجامعات لم تراعي هذه الأوضاع وقامت برفع الحد الأدنى للساعات الدراسية من 6 ساعات وتسع ساعات كما كان بالسابق إلى مطالبة الطلبة بدفع كامل الرسوم الجامعية. وهذا بصراحة الموضوع لا نعرف أسبابه، كان المفترض كما أكدنا أنه الجامعات أن تراعي الأوضاع أن تقوم بتقديم جملة من التسهيلات على أساس أن لا يمنع أحد من التعليم بما أنه حق للجميع.
طيب أستاذ إبراهيم، كل دول العالم أستاذ إبراهيم نعم، يعني اختصار للوقت يعني ولم يتبقى إلا يعني دقيقتين أو أقل في هذه الحلقة وأعتذر عن المقاطعة. يعني معنا على الطرف الآخر يعني أحد الطلاب الذي يشكو من ضيق الحال الرسوم الجامعية وكذلك المعاملة، لا أريد أن أقول السيئة،
تعسفية.
نعم، من قبل الجامعة. هل بالإمكان أن يتواصل معك مثلا أن تشكلوا ورقة ضاغطة على الجامعة مع عدد من الطلبة الآخرين كي تخففوا من حدة هذه الإجراءات المتخذة بحق الطلبة، سواء بحق الإجراءات فيما يتعلق بالعلامات أو حتى الرسوم الجامعية؟
احنا في الحمل الوطني للمطالبه بتخفيض الرسوم، احنا حمله شبابيه طلابيه اعلاميه تهدف الى الضغط على ادارات الجامعات من خلال تقديم جمله من التسهيلات للطلبه، ومطالبنا واضحه وصريحه. اولا ان تقوم الحكومه بدعم وزنات التعليم الجامعه التي خفضتها منذ عام 2007 بسبب استمرار انقسام السياسي الفلسطيني، بالتالي ضروره ايضا تفعيل صندوق وطني لدعم الطالب الجامعي حتى يتمكن جميع الطلبه من الالحاق بالعمليه التعليميه دون اي عائق، وخصوصا العائق المادي من خلال اعطاء خروج ميسره للطلبه ويتم تسديدها ما بعد التخرج، بالاضافه الى ضروره ان تتبنى الجامعات نهج تعليم وطني يراعي الاوضاع الاقتصاديه الصعبه اللي بيعاني منها المجتمع الفلسطيني على قاعده ان لا يحرم احد من التعليم. وبالتالي نحن لدينا تواصل كامل مع الطلبه ولدينا تواصل كامل حتى مع الاطروحه الطلابيه لتحقيق هذه الاهداف التي نعتبرها هي الحل الامثل للخروج من الازمه الماليه التي تعاني منها الجامعات اولا والتي يعاني منها الطلبه الدرجة الثانية.
شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم الغندور منسق الحملة الوطنية لتخفيض الرسوم الجامعية، ونتمنى أن يحدث التواصل بينكم وبين الطالب الذي لجأ لإذاعة صوت الأقصى لحل هذه المشكلة. نشكره جزيلا يعني لرجوعه إلينا، ونتمنى أن تحل هذه القصة في القريب العاجل إن شاء الله. بذلك مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس.
رافقكم فيها من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، من الإخراج الغوي مباشرة أحمد أبو سعدة، كنت معكم في الإعداد والتقديم يوسف أبو حسين. بعد لحظات قليلة نلقاكم في موجز لأهم وآخر الأنباء. السلام عليكم.
هذا البرنامج برعاية أريدو،
شركة فلسطينية برؤية عالمية.